بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في تمليك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر غدك الله نفسه. بعدما ذكر أنه يعتبر التسليم التسلم في باب الإجارة كما في سائر المعارضات، ذكر أن التسليم في الإجارة على الأعمال المحضة التي لا تعلق لها بعين خارجي، في مثل ذلك التسليم إنما يكون بالإتيان بالعمل فقط ولا يتوقف على أي شيء، فلو فرضنا أنه كان عجيلا للصلاة عن ميت أو للصيام عن ميت أو لزيارة أو لقراءة القرآن إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تعلق لها بعين خارجية، فالتسليم إنما يتحقق بنفس العمل، وبعد الأعمال يستحق مطالبة أجرة المثل، أجرة المسمات يطالبها باعتبار أن تسليم هذه الحاجات إنما هو بنفس العمل خارجا ولا يعتبر غير العمل شيء. وكذلك فيما إذا كان متعلقا بعين وكانت العين بيد المالك، كحفر البئر في دار مثلا، أو بناء جدار في دار، أو كنس دار، ونحو ذلك من الموارد. في مثل ذلك أيضا إذا أتى الأجل من أمال بعد فراغه من الأمال له مطالبة الأجرة، الأجرة المسمات، إذ لا يعتبر هنا أي شيء غير العمل خارجا، والمفروض أن العمل قد تحقق في الخارج. وأما فيما إذا كان متعلقا بعين كانت العين بيد المستأجر بيد المؤجر، كما إذا آجر أحدا لخياطة ثوب، آجر شخص نفسه لخياطة ثوب مثلا، فسلم المالك المستأجر سلم الثوب إلى الأجير ليخيطه، فهل يعتبر هنا تسليم العين بعد الأعمال في استحقاقه مطالبة الأجرة، أو أنه مثل القسمين الأولين بمجرد العمل يستحق مطالبة الأجرة وإن لم يسلم العين؟ يعني التسليم هنا مثل التسليم في القسمين الأولين ولا يعتبر فيه أي شيء، أو أن استحقاقه لمطالبة الأجرة متوقف على التسليم؟ ذكر قدس الله نفسه أن فيه قولين، واختار القول الأول وهو أن التسليم يتحقق بنفس العمل باعتبار أن الإجارة والتمليك والتملك إنما هو متعلق بنفس العمل لا بالوصف الحاصل من العمل الذي عبر عنه بالمخيتية مثلا. ليست الإدارة واقعة على مخيتية هذا الثور، فإنما تعلقت الإدارة بالعمل أي بالخياطة التي توجد فتنعدم كسائر الأعمال الخارجية. فاستحقاقه للأجرة الأجرة المسمات إنما هو بنفس الخياطة ولا يتوقف على أي شيء، فله مطالبة الأجرة قبل تسليمه العين أيضا، لأنه سلم العمل، وتسليم العمل إنما هو بوجوده خارجا. ثم ذكر فروعا أنه إذا تلف العين لم يكن معزمان أو كان معزمان إلى آخر ما نتعرض له إن شاء الله. وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في تعليقته في هذا المقام أن مالية العمل قد يكون بلحاظ نفس العمل بما هو عمله، كما في الصلاة عن الميت أو في الصيام عن الميت أو غير ذلك من الأعمال التي يكون المطلوب فيها نفس العمل خارجا. ففي مثل ذلك استحقاق الأجرة إنما يكون بنفس العمل، يعني استحقاق المطالبة إنما يكون بنفس العمل، حيث إن المطلوب إنما هو نفسه وماليته باعتبار نفسه. وتارة يكون المطلوب الأثر الحاصل من العمل، وماليته إنما هو باعتبار هذا الأثر، كخياطة الثوب أو كتابة كتاب مثلا، استنساخ كتاب. مالية هذا العمل إنما هو باعتبار هذا الأثر الذي يترتب عليه من بناء أو خياطة أو كتابة أو نسج يستأجره، لأن يخيط له ثوبا أو لأن ينسج له عباءا. مالية هذا النسج إنما هو باعتبار ما يترتب عليه، وهو كون هذا الصوف منسوجا ويكون عباء مثلا، وغير ذلك من الآثار المترتبة على الأعمال. في مثل ذلك مملوكية العمل بالإجارة بتبعه يكون ذلك الأثر وذلك الباس مملوكا له، فالمستأجر يملك على الأجير العمل ويملك عليه الأثر المترتب على العمل، فهذا أيضا يملك باعتبار أن ماليته أي مالية العمل إنما هو باعتبار هذا الأثر وعليه. فلو فرضنا أنه لم يسلمه ليس له أن يطالب بالأجرة، لأنه لم يسلم ما ملكه، ولو تلف كان من التلف قبل القبض، لم يقبضه وتلف قبل القبض، ونتيجته انفساخ الإجارة فيما إذا كان التلف غير زماني. ففي المسألة قولات، كما سبق المعصر قدس الله نفسه اختار هو الوجه الأول، واختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه الوجه الثاني. والكلام هنا يقع في جهات. الجهة الأولى في أن المملوك في باب الإجارة في مثل هذه الأعمال التي تكون ماليتها باعتبار الأثر المترتب عليها، هل المملوك هو العمل أو أن المملوك هو الأثر المترتب على العمل كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. فذكر أن مملوكية العمل يتبعها مملوكية نفس ذلك الأثر، يعني الوصف الذي يقوم بالعين بعد العمل هل هذا مملوك وملكه المستأجر على الموجر على المستأجر الأجير على المستأجر، أو أن المملوك إنما هو نفس العمل فقط. الظاهر أن الأوصاف مطلقة في المقام وفي غير المقام غير قابلة للملكية. الملكية إنما تقوم بالأعيان أو بمنافع الأعيان التي منها الأعمال. تارة تكون المنفعة من قبيل سكن الدار أو ركوب الدابة، وأخرى يكون عمل شخص حر أو عبد. العمل أيضا من المنافع. التمليك إنما يتحقق بأحد هذين الأمرين، يعني العين أو المنفعة. وأما الأوصاف القائمة بالعين، كون العين مخيتان أو كونه منسوجان أو كونه مسبوغان وغير ذلك من الأوصاف القائمة بالأعيان، فهي غير قابلة للملكية أصلا. فليس لأحد أن يملك شخصا آخر وصفا من أوصاف ماله، فلنفرض أن عنده ثوبا مخيتا فيملك ولده مخيتية هذا الثوب، غير قابل هذا للتمليك. المخيتية إنما توجب زيادة القيمة في العين، يعني الأعيان تختلف بحسب الأوصاف القائمة بها. العبد الكاتب يسوى مقدارا وغير الكاتب يسوى مقدارا. الذي العبد الذي يتمكن من البناء، بناء أو خياط مثلا، يسوى مقدارا، والذي جاهل بهذه الصناعة يسوى مقدارا آخر. هذه الأوصاف توجب زيادة مالية العين، وأما نفس هذه الأوصاف كون العبد عالما أو كونه بناء أو خياطا، كل ذلك غير قابل للملكية. وصف قائم بالملك، فليس لأحد أن يملك شخصا آخر وصفا من أوصاف ماله، فيهبه مخيتية هذا الثوب أو مسبوغية هذا الثوب أو غير ذلك من الأوصاف القائمة بالأعيان. الإجارة إنما تتعلق بالملك، يعني يملك شيء بالإجارة، والمملوك إنما هي المنفعة التي منها الأعمال. وأما الأوصاف القائمة بالعين التي تنشأ وتترتب على الأعمال، الأوصاف غير قابلة للملكية. فالأجير يملك المستأجر عمله، لا أنه يملكه الأثر الحاصل من عمله. الأثر الحاصل من العمل تابع للعين، إذا كان مالكا للعين يكون مالكا للمنفعة أيضا، يعني بمعنى أنه صفة لمملوكه، لا أن الوصف مملوك مستقلا. الوصف غير قابل لأن يتعلق به الملكية باعتبار الوكلاء. والذي يكشف عن هذا كشفا واضحا، أنه لو أجبر أحدا وأكرهه على خياطة ثوبه فخاط ثوبه، فهل يكون المكره شريكا له في هذا الثوب باعتبار أن هذا الوصف صدر منه بالإكراه وبالجبر ولم ينتقل إلى مالك الثوب؟ فيكون المكره شريكا مع المكره في هذا المال باعتبار أن المادة ملك للمكره والهيئة ملك للمكره. هل الأمر كذلك؟ أو أن العين بما له من الوصف ملك للمكره، وهو يضمن له أجرة عمله بإكراهه، حيث إنه استوفى عمله بلا موجب وبلا مقتضي. لا ينبغي الشك في ذلك. انه ليس هنا اشتراك بين العامل بين المكره والمكره، فلو اكرهه على سقي زرعه مثلا، او اكرهه على خياطه ثوبه، او صبغ ثوبه، او غير ذلك من الاعمال التي لها اثر خارجا. بناء الدار مثلا اكرهه على بناء جدار وبناء دار، لا يكون شريكا مع صاحب الدار، بحيث تكون الهيئه للمكره وتكون الماده للمكره، ليس كذلك قطعا. فمما لا ينبغي الشك فيه ان الاوصاف ليس لها ماليه ولا تقع تحت الملك ابدا، وانما هي موجبه لزياده القيمه، يعني لزياده ماليه العين او لنقصانها. يختلف الاعيان الخارجيه من جهه القيمه لاختلاف اوصافها، فواجد الوصف يسوى قيمه وفاقد الوصف يسوى قيمه ثانيه، والا فالوصف بنفسه لا يكون مالا ولا يكون ملكا لاي احد. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه على ما ذكر من أن الأجرة إنما تقع بإزاء العمل، فهل للعامل وللأجير أن يطالب بالأجرة قبل تسليمه العين، باعتبار أنه قد عمل بوظيفته، كانت وظيفته خياطة الثوب وخاطر، فيكون حاله حال الصلاة حال الصيام صام، فيطالب بالأجرة من قبل أن يسلمه العين كما اختاره الماتن وقدس الله نفسه، بدعوى أن الأجرة بإزاء العمل والعمل قد تحقق خارجا. ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأجرة بإزاء العمل لا بإزاء وصف المخيطية صحيح كما ذكرنا، وقلنا إن الباس لا يبذل بإزائه شيء ولا يكون مملوكا ولا مالا، وإنما يكون به زيادة المالية بالعين، ولكن لا ينافي ذلك عدم استحقاق الأجير المطالبة إلا بتسليم العين، وذلك لأن التسليم والتسلم وإن لم يكن دخيلا في الملكية في أكثر المعاوضات الخارجية، في بعض المعاوضات مثل بيع السرف والسلام أو مثل الهبة أو مثل الوقف الخاص يعتبر القبض، فقبل القبض لا ملك، ولكن في غير ذلك من أنواع المعاوضات لا يعتبر التسليم والتسلم في الملكية. البايع ببيعه والمشتري باشترائه ملك كل منهما مال الآخر، البايع ملك الثمن والمشتري ملك الثمن، ولكن مع ذلك لا يجب على أحدهما التسليم ما لم يسلم الآخر على ما تقدم، وذلك للشرط المرتكازي الثابت ببناء العقلاء. في بناء العقلاء أنه ليس لكل منهما مطالبة الآخر إلا بتسليم ماله إليه، فالبايع ما لم يسلم المثمن ليس له مطالبة الثمن وكذلك العكس. فهذا ثبت بالاشتراط بحسب الارتكاز العرفي، إلا أن ينسب قرينة على الخلاف فيشترط البايع على المشتري أنه لا يسلم المبيع إلا بعد سنة فسلام، فحينئذ يطالب المشتري بالثمن من دون أن يسلم المثمن وكذلك العكس. فإذا لم يكن هنا قرينة خارجية، المعاوضات كلها تنصرف بحسب الارتكاز العرفي إلى هذا، وهو أن تسليم كل منهما ما عليه مشروط بتسليم الآخر و الا فلا يجب عليه. هذا الشرط الارتكازي موجود في المقام الجزمة، فإن الأجير وهو الخياط ولو فرضنا أنه خاط الثوب واستحق الأجرة يملك على المستأجر الأجرة المسماة وقد أتى بما عليه وهو الخياطة، لكن الارتكاز العرفي أنه ليس له حق مطالبة الأجرة ما لم يسلم العين، فيبقى العين عنده غصبا أو لغير غصب ويطالبه بالأجرة. يقول إن الثوب إنما هو في الدكان أو في البيت أعطيه بعد أسبوع أو بعد أسبوعين، ولكن الأجرة يطالبها باعتبار أنه عمل بما كان عليه وهو الخياطة. هذا مناف للارتكاز العقلائي. فالأجير قد أتى بما عليه، هذا صحيح، ولكن مطالبته الأجرة منوط بتسليم العيب، وكذلك العكس، المستأجر يطالب الخياط بالعين ولكن لا يعطي أجرته غصبا أو لغير غصبين، لا يعطي ويقول أنت نعم أنا مدين لك ولكن لا يعطي، يطالبه بالثوب الذي خاطه. بحسب الارتكاز العقلائي مشروط مطالبته بأن يعطي الأجرة. فهذا الشرط كما ثبت في البيع وفي غير البيع من المعاوضات، جميع المعاوضات كلها بحسب الاشتراط العقلائي الارتكازي ثابت في الإجارة أيضا، ولا منافات بين الأمرين، يعني نلتزم بأن الأجرة إنما هي في قبال العمل لا في قبال البس، كما اختاره المعتمد قدس الله نفسه. صحيح هذا، ليست الأجرة بإزاء الوصف القائم بالعين. قلنا إن الوصف لا يملك، ولكن الإجارة يقع بإزاء نفس العمل، ومع ذلك لا ينافي أن تسليمه العين، يعني تسليم الأجير العين، مشروط بأخذ الأجرة، كما أن مطالبة الأجير بالأجرة مشروط بتسليم العين، يعني ليس لكل منهما أن يطالب الآخر ما لم يسلم العين وذاك ما لم يسلم الأجرة. هو يعني المستأجر ما لم يسلم الأجرة ليس له مطالبة العين، الأجير أيضا ما لم يسلم العين ليس له مطالبة الأجرة. فالتسليم والتسلم شرط زمني ارتكازي، وهذا الشرط الارتكازي ثابت في الإجارة وغير الإجارة، فلا منافات بين أن نلتزم بما التزم به الماتم قدس الله نفسه من أن الإجارة بإزاء العمل لا بإزاء الوصف، هذا صحيح. ومع ذلك القول الثاني هو الأزهر، لأجل الاشتراط في زمن العقد لا لأجل أن الإجارة وقعت بإزاء الوصف، بل اشترط كل منهما على الآخر أن لا يطالب بماله إلا ما أدى ما عليه. فعلى ذلك نجمع بين الأمرين، يعني نلتزم بأن الإجارة بإزاء العمل، ومع ذلك التسليم والتسلم شرط في زمن العقد، فليس لكل منهما المطالبة إلا مع التسليم، هذا يسلم الأجرة وذلك يسلم مركز العمل ومحل العمل وهو الثوب. يبقى الكلام في التلف فنتكلم فيه إن شاء الله.